أهلا بكم في بودكاست حكا بكيا، معكم إسراء عفيفي. حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي، لتسمع تتأمل فتتغير وتغير. حكاية اليوم من كتاب أربعون.
تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري، حصريا على حكا بكيا.
كرة القدم. في المرحلة المتوسطة والثانوية كنت مهووسا بكرة القدم، وكانت تشغل أغلب تفكيري، وكنت متأثرا جدا باللاعبين المتميزين وقتها، وأعدهم قدوتي، وأحلم بأن أكون يوما مثلهم. وفي الصف الثاني الثانوي وافق الوالد على أن ألتحق بأحد أكبر النوادي في جدة في درجة الشباب، وفعلا ذهبنا سويا وسجلت وبدأت أتدرب بشكل يومي. وقد كانت أياما جميلة، وإذ كنت أشعر بأني أحقق حلمي. وبعد أسبوعين وافق النادي على انضمامي وطلب تسجيلي رسميا في رعاية الشباب. فكان المفترض أن أذهب مع أبي في الصباح، فأعطوني خطابا لأقدمه إلى المدرسة للاستئذان من الدوام الدراسي للذهاب لرعاية الشباب للتسجيل. وحضر الوالد ومعه الخطاب، وانصرفنا من المدرسة ودخلنا السيارة، فلم يشغل الوالد السيارة، فقلت ماذا حدث؟ فقال انتبه، لقد وافقتك على أن تفعل ما في نفسك في موضوع كرة القدم، ولكني صراحة غير مرتاح للموضوع كله، فالأولى أن تركز في دراستك، فمستقبلك ليس في كرة القدم. وبعد أن سادت بيننا لحظة هدوء قلت له لن تؤثر كرة القدم في دراستي إن شاء الله، ثم إن النادي وافق، فلماذا تغير رأيك الآن؟ وفي هذا الوقت كان عندي حلمان، أن أشترك رسميا في النادي وأن أشتري سيارة، وشراء السيارة كان حلما وعشقا لا يقل عن كرة القدم. فقال الوالد عبارة لن أنساها إلى اليوم، لو أثبتت لي أنك أصبحت رجلا وأنك تقرر في حياتك بناء على مصلحتك ومستقبلك وليس بناء على عواطفك ورغباتك، فهذا أمر سيجعلني أفكر جديا في أن أشتري لك سيارة في السنة المقبلة إن شاء الله. الصف الثالث الثانوي. فقلت له معنى هذا لو أني ألغيت فكرة التسجيل في النادي تعدني بأن تشتري لي سيارة السنة المقبلة؟ قال لي ما أعدك بذلك، ولكن احتمال كبير جدا 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 أن يتحقق إن شاء الله. وكانت هذه الضربة القاضية لمستقبلي الكروي، وأعلنت الاعتزال رسميا وخرجت من السيارة عائدا إلى المدرسة. والدي لا يتذكر الموقف مع أن ذاكرته ممتازة ما شاء الله، وإلى اليوم لا أعلم هل كان مخططا لهذا الأمر من البداية أم جاءت الفكرة في رأسه ساعتها، ولكن أيا كان الأمر فقد نجح أسلوبه في أن يخرجني من شيء كان يرى أنه غير جيد لمستقبل دراسي بأسلوب ذكي جدا وليس بأسلوب الأمر والإجبار. بالمناسبة الأولاد ليس لك إلا أن تؤخيهم في سن المراهقة، فلن تستطيع أن تربيهم، فزمن التربية انتهى. فعندما يصبح الولد عمره 13 سنة فقد أصبح يرى نفسه رجلا، وأغلب عاداته تكونت في مرحلة الطفولة، والغضب والأمر الذي كان ينفع وهو طفل أصبح وسيلة لها رد فعل عكسي في سن المراهقة، وقد تؤدي إلى العناد وإلى الزيادة في الخطأ. فمن 0 إلى 7 سنوات سن التربية عن طريق اللعب والملاطفة والتوجيه بالترغيب، ومن 7 سنوات إلى 10 سنوات سن التربية عن طريق الأمر والحسم والصرامة إن لزم الأمر، ومن 10 سنوات إلى 13 سنة سن التربية عن طريق الحديث بالمنطق وإظهار الأسباب من وراء التوجيه والمنافع والمضار على الولد، ومن 13 سنة إلى 18 سنة سن المصادقة والنصح عن طريق الاقتراحات والمشاورة، إلا في الأمور الحساسة جدا مثل المصاريف والدراسة فهذه تستمر فيها الصرامة. وفوق 18 سنة سن التسليم أن هذا الإنسان أصبح رجلا مستقلا له حياته وله قراراته ويحدد مصيره، وتستمر الصداقة مع الأهل. مسير أم مخير. في مارس عام 2002 انتهيت من العشاء مع صديق عزيز وأوصلني إلى البيت، فأخذنا مدة نتكلم في السيارة أمام منزلي، ثم قال لي عندي صديق شغال على برنامج شبابي جديد ويريد متطوعين يساعدونه، فهل يمكن أن تساعد في هذا البرنامج؟ وفورا تحمست وأخذت رقم الشخص واتصلت عليه وتقابلنا، وعرض علي فكرة كانت على ورقة صغيرة مكتوبة بخط اليد، وتناقشنا وانضممت إلى أعضاء الفريق وبدأت رحلة الإعلام من هذه النقطة. فالبرنامج كان اسمه يا شباب، وبدأ عرضه على قناة MBC في أغسطس عام 2002، وكنت عضوا مشاركا فيه، وكان المفترض أن أشارك فقط في الإعداد، وهذه كانت نيتي في الأساس. ثم تطور الأمر للمشاركة أمام الكاميرا بالمصادفة البحتة في قصة أخرى، ولكن المهم هذه كانت البداية التي أدت فيما بعد إلى برنامج خواطر الذي استمر 11 سنة. فهل أنت مسير أم مخير؟ سؤال يسأله لي كثيرون، والجواب أنا وأنت الاثنان معا مسير ومخير. فطرح صديقي فكرة البرنامج علي بعد العشاء، هذا أنا مسير فيه ولم يكن لي فيه يد، وكوني قررت أن أتفاعل وأخذ رقم الشخص فهذا أنا مخير فيه، فلو أني يومها ما قررت أن أتفاعل مع الحدث وأخذ الرقم ما كان لي أي دور في إعلامي وما كان برنامج خواطر، ولا كنت أكتب لكم هذا الكتاب اليوم. الإنسان مسير ومخير، أين ولدت؟ من أهلك؟ لون بشرتك؟ جنسيتك؟ هذه كلها أنت مسير فيها، ولكن نجاحك في الدراسة وقرارك في التخصص وتعاملك مع الناس وتعاملك مع المال واقتناص الفرص، هذه كلها أنت فيها مخير. فالإنسان يتخذ آلاف القرارات يوميا وهو مخير فيها تماما، ومن ثم لا تلوم القدر على حالك اليوم، فحالك اليوم هو مزيج بين الأمور المسيرة في حياتك مع خياراتك في كيفية التفاعل مع هذه الأمور المسيرة. والقدر مكتوب بعلم الله المسبق وليس بإجباره، وهناك فرق كبير، فكون الله يعلم ماذا ستقرر في حياتك وكتب هذا في القدر بعلمه سبحانه، ليس معناه أنه أجبرك على اتخاذ هذا القرار، تماما مثل المدرس في بداية السنة، فلأنه يعلم طلابه جيدا فمن الممكن أن يقول هذا الطالب سيتفوق وهذا الطالب سيفشل، وفي الغالب يكون كلامه صحيحا، ليس لأنه أجبر الطالب على الفشل، ولكن لأنه يعرف الطالب جيدا، ولله المثل الأعلى، وحياتي كلها هكذا، فكل شيء فيها عندما أتأملها أجد أنها مزيج بين أشياء حصلت لي دون دور لي فيها، ثم تفاعل مني مع هذه الأحداث لأحصل على النتيجة التي حصلت عليها، وذلك كوكتيل المسيرات والمخيرات. الكذب. الأخلاق من أهم الأسلحة في مشوار تحسين النفس، والكذب من أسوأ الصفات التي لا أرى معها إمكانية أن يرتقي الإنسان في حياته. لذلك قالوا الكذب يجعل المشكلة جزءا من المستقبل، بينما الاعتراف بالحقيقة يجعل المشكلة جزءا من الماضي. فكر فيها، الذي يكذب يحمل هم كذبته طوال حياته، إنسان قلق يخاف أن يفضح في أي لحظة، وعادة الكذب يجر وراءه كذبا آخر، وبعد مدة تكثر الكذبات ويصعب تذكرها، ومن ثم في يوم من الأيام ينكشف الكاذب. فلماذا كل هذا؟ واحدة من أهم مبادئ حياتي كانت المصارحة والاعتراف بالخطأ عند وقوعه. بدأت أدخن وأنا عمري 13 سنة، وطبعا في سن المراهقة تبدأ العلاقة مع الوالدين تتغير في أغلب الأوقات، فيبدأ الأولاد يخفون عن أهلهم ويكذبون لكي لا يعرف الوالدين تخبيصهم. ولكن أذكر أني في يوم فكرت وقلت لا أريد أن أكذب كل يوم، وأضطر إلى أن أخبئ رائحة السجائر وأخفي علبة السجائر عن أهلي. فقررت أن أصارح أبي، فطلبته يوما للحديث وقلت له سأكون صريحا معك، فما أريد أن أخفي عنك شيئا، فإني أدخن منذ شهر تقريبا وأريد أن أصارحك حتى لا تكون هناك أسرار بيننا، وصراحة لن أتوقف عن التدخين. في الحقيقة لا أذكر رد فعل أبي بالتفصيل، ولكن الذي أذكره أنه احترم جرأتي وقال لي شيئا فيما معناه ربنا يهديك ويصرفه عنك، فالتدخين عادة سيئة ومؤذية لصحتك. لكنه لم يغضب ولم يضربني. الوالد أحترم فيه أنه عودني دائما على المصارحة، وهذا الذي شجعني على أن أفتح معه الموضوع. أعرف بعض الأولاد لو صارحوا أهلهم بأمر كهذا فسوف تحدث مصيبة في البيت وكوارث، وأعتقد أن أكبر خطأ أن يجعل الوالدان حاجز الخوف بينهما وبين أولادهما، ومن ثم حين تحدث لهؤلاء الأولاد مشكلة لا تكون عندهم الجرأة أن يصارحوا الوالدين ويضطروا إلى الكذب واستشارة أصدقاء السوء. الكارثة ليس في أن والدك يدخن أو يحشش أو يشرب الكحول أو يصاحب البنات أو غيرها من تخبيصات الشباب، الكارثة الحقيقية أن يفعل كل هذه الأمور من وراء ظهرك وأنت تعتقد أنه ملاك، فإذا وقع في مصيبة أو أراد استشارة لم يلجأ إليك خوفا منك ولكن لجأ إلى أصدقاء السوء. كل هذا والأب والأم في سابع نومة، هذه هي المصيبة الحقيقية. من أمتع لحظات حياتي، واحد من أكثر أيام حياتي متعة ولذة نفسية كان آخر يوم في اختبارات الصف الثالث الثانوي. نعم أعترف أني لم أكن أحب المدرسة أبدا، فحصص بعضها وراء بعض ونظام تعليمي فقط يكتفي بالتلقين والتحفيظ وعدم وجود ربط بين ما ندرسه وبين الواقع، وعدم وجود أنشطة تكتشف عن طريقها المواهب والاهتمامات، وروتين يومي ممل. ومن ثم فقد كان الخلاص من سجن المدرسة من أجمل أيام حياتي والحمد لله. وأذكر في إحدى حلقات خواطر سبعة أننا صورنا في مدرسة بالدنمارك، وكانت مدرسة رائعة ابتداء من طابور الصباح الذي لم يكن طابورا ولكن كان جريا جماعيا خارج المدرسة في الحي مدة نصف ساعة، والمدرسة نفسها لم يكن فيها فصول تقليدية وكانت شبيهة بالمنزل الكبير. الطلبة يجتمعون مع المدرسين في أول الفصل مدة خمس دقائق ويعطيهم المدرس المطلوب، ثم ينطلقون، كل فريق يأخذ أي ركن يريده ويبدأون يدرسون مع بعض في مجموعات على مشروعات لها علاقة بالمادة. المدير قال لي: نحن عندما نريد أن نعاقب التلميذ نمنعه من الحضور للمدرسة ويجلس في البيت. فقلت في نفسي: سبحان الله، ومن يشعر أن ذهابه للمدرسة يعتبر عقوبة يومية فماذا يفعل؟ الله يحرر التلاميذ بالتخرج كما حررني، أو يجعل المدارس مثل هذه المدرسة الدنماركية لتصبح الدراسة حرية وليست سجنا. هل أضافت لك هذه الحلقة شيئا؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا. أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام.